السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أنهى أكثر من 3 ملايين زائر مراسم زيارة مدينة كربلاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي. محافظ كربلاء عقيل الخزعلي قال أن جميع الإجراءات الإدارية والخدمية تم توفيرها للزوار بعد أن استنفرت جميع الدوائر في المحافظة طاقاتها الإدارية والمالية والبشرية. من جانبه أكد وزير الداخلية جواد البولاني في حديث لصحفيين في كربلاء أن الخطة الأمنية نجحت بفضل الجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية والدينية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية استطاعت الإمساك بالأرض قبل أسبوعين من موعد الزيارة. يشار إلى أن نحو 30 شخصا قتلوا خلال هذه الزيارة، وأصيب أكثر من 126 بجروح، بينهم 27 قتيلا وأكثر من 70 جريحا في هجمات انتحارية استهدفت الزوار في منطقة الإسكندرية جنوب بغداد. قال مسؤول أمني في كربلاء إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 99 مطلوبا وعثرت على مصنع للعبوات الناسفة شمال المدينة. قائد عمليات كربلاء ومدير الشرطة فيها اللواء شاكر جودت أوضح في مؤتمر صحفي إن المطلوبين كانوا بين الزوار الذين وافدوا إلى كربلاء من مداخل المدينة الثلاثة، الشرقية والشمالية والجنوبية، وأضاف أن أوامر إلقاء قبض قضائية صدرت بحق أولئك المطلوبين من محافظاتهم، وتم التعرف عليهم من خلال المفارز الإلكترونية الموزعة على جميع السيطرات. اللواء جودت قال أن قوات الأمن عثرت على مصنع للعبوات الناسفة في منطقة الحسينية بعد أن تم كشفه من خلال المسح الحراري والتصوير بالطائرات العراقية المشاركة في الخطة الأمنية. قصفت مقاتلات تركية جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في وقت متأخر من مساء أمس. الجيش التركي قال في بيان نشره على موقعه في شبكة الإنترنت أن العملية ناجحة وأن الجماعة كانت تختبئ في كهف وتستعد لمهاجمة تركيا، ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى. وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 200 سجين فلسطيني، وذلك في بادرة اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن المبادرة تأتي كإجراء لبناء الثقة يهدف إلى تعزيز الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز موقف المعتدلين. من جهة أخرى، أوضح مسؤول حكومي إسرائيلي أن الإفراج عن السجناء سينفذ قبل حلول شهر رمضان، وأشار إلى أن قائمة الذين سيفرج عنهم تشمل سجناء قضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية ونساء وأطفال وسجينين تورطا في هجمات استهدفت إسرائيليين قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993. أعلن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أبلغ ساركوزي اليوم أن القوات الروسية ستبدأ بالانسحاب من جورجيا بحلول غد الاثنين. وكان ساركوزي قد اتصل بميدفيديف هاتفيا لتحذيره من عواقب خطيرة بالنسبة لعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تنسحب القوات الروسية من جورجيا تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه الجانبان. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن روسيا يجب أن تحترم تعهدها بالبدء في سحب قواتها من جورجيا يوم الاثنين. وعربت رايس في تصريحات تلفزيونية عن أملها في أن تكون لدى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف نية احترام تعهده هذه المرة. من جهتها قالت مستشارة ألمانيا أنجلا ميركل أن القوات الروسية لا تنسحب من جورجيا بالسرعة المأمولة، وحثت موسكو على تسريع انسحابها. ميركل التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي قالت أن أنظار العالم بأسره على روسيا، ووصفت مسألة الانسحاب بأنها مسألة تتعلق بالصدقية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تبدأ بعد سحب القوات من منطقة أوستيا الجنوبية الانفصالية الجورجية. متحدث باسم الوزارة أكد أن الانسحاب لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أن مسألة الانسحاب تجري مناقشتها الآن وأن القرار سيتخذ عندما يستقر الوضع في المنطقة. وكان قائد القوات الروسية في منطقة غوري الجورجية الميجر جنرال فيتشسلاف بوريسوف قال للصحفيين:
ابقوا هنا وانتظروا، ستسمعون بعض الأخبار المثيرة. كتائب حفظ السلام تتحرك لتحل محلنا هنا مع وجود إشارات على أكمام أزيائهم، فهذه هي قوات حفظ السلام التي كانت ترابط هنا لمدة 12 عاما. إنها ستحل بالتدريج محل القوات التي ستنسحب.
قالت الشرطة الأفغانية أن 10 من رجالها قتلوا في انفجار قنبلة على جانب طريق في إقليم قندهار بجنوب البلاد في أحد أكثر الهجمات الدموية للمسلحين في الآونة الأخيرة وسط تصاعد العنف في البلاد. رئيس شرطة قندهار مطيع عبد الله قال للصحفيين إن رجال الشرطة قتلوا عندما اصطدمت مركبتهم بالعبوة الناسفة خلال دورية في وقت متأخر من مساء يوم أمس. وأخيرا ومن الأخبار الرياضية، فاز السباح التونسي أسامة الملولي بسباق 1500 متر سباحة حرة للرجال ليحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد بكين، ويهدي بلاده لقبها الأولمبي الأول منذ دورة مكسيكو سيتي عام 68. الملولي سجل زمنا قدره 14 دقيقة و40 ثانية و84% من الثانية، متفوقا على الأسترالي جرانت هاجت الذي كان يسعى لأن يصبح أول رجل يفوز بسباق فردي في السباحة في 3 دورات أولمبية متتالية. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سنلتقي اليوم أعزائي مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم بشأن تفضيلهم للأكلات العراقية على الأكلات الغربية في المطاعم، وذلك عبر حلقة من برنامج كولاج. سنتابع أيضا ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي من إعداد وتقديم ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الأعمار، وهناك مقابلة أخرى حول شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق. ونلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر، تستضيف فيها الناشطة في مجال حقوق الإنسان الكاتبة وداد عقراوي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتعرف على آراء عدد من المواطنين بشأن عدم اهتمام العراقيين بالانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى زيارة نقوم بها إلى محافظة المثنى لنطلع على الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات. نزور اليوم دهوك لنتعرف على الفعاليات الفنية والثقافية التي قدمت في مهرجان نوهادرا الثقافي العاشر، ونزور أربيل أيضا للاطلاع على محاور ورشة عمل تتعلق بمشاكل الصحفيات العراقيات. أعزائي، ستلتقون معي اليوم من خلال رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. اجتماعات في أربيل لتقييم نتائج المحادثات مع بغداد بشأن القوات الكردية في ديالا، وتقرير أمريكي جديد عن دعم إيراني لمسلحين عراقيين. فيما تضاربت التصريحات الرسمية المتعلقة باستجابة الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق لطلب الحكومة المركزية في بغداد سحب قوات البشمركة من مناطق في شمال محافظة ديالى، شهدت أربيل الأحد اجتماعا موسعا للقيادات السياسية والعسكرية لتقييم نتائج المحادثات التي أجراها وفد كردي رفيع المستوى في العاصمة العراقية الجمعة. يشار إلى أن وكالات الأنباء العالمية بثت خلال الساعات 24 الماضية تصريحات متضاربة أدلى بها مسؤولان كرديان في شأن انسحاب اللواء 34 من قوات البشمركة وقوامه 4000 فرد من المناطق التي توصف بأنها متنازع عليها في محافظة ديالى، حيث تنفذ القوات العراقية العملية الأمنية المسماة بشائر الخير بإسناد من القوات متعددة الجنسيات. ففيما أعلن وزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى أن هذه القوات سوف تنسحب في غضون 10 أيام من ناحية قرتبة بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، صرح المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني ومنسق قوات البشمركة في منطقة السليمانية المتاخمة لمحافظة ديالى مصطفى تشاورش بأن القوات الكردية ستبقى في مكانها على أن تتلقى أوامرها من الحكومة المركزية في بغداد. يشار إلى أن هذه المسألة العسكرية التي تنطوي على أبعاد سياسية تطورت في الأيام الأخيرة، وبالتحديد في أعقاب التوتر الذي نجم جراء عدم حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات ولا سيما قضية كركوك. وكان العميد ناظم كركوكي آمر اللواء 34 في قوات البشمركة صرح الأربعاء الماضي بأنه رفض طلبا من الجيش العراقي بسحب أفراد اللواء من المناطق التي ينتشر فيها لكونه مرتبطا برئاسة إقليم كردستان التي يتلقى أوامره منها مباشرة. وأضاف كركوكي أن أفراد اللواء المتمركزين في قرتبة وجلولاء والسعدية انتشروا في تلك المناطق قبل عامين بطلب من القوات الأمريكية والعراقية للمشاركة في عمليات حفظ الأمن شمال بعقوبة. ومن التصريحات الأخرى التي تناقلتها وكالات أنباء عالمية ما نسب إلى الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري السبت بأن البشمركة سيتم دمجها ضمن فرقة لوزارة الدفاع يكون مقرها كردستان العراق اعتبارا من 25 من الشهر الحالي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن العسكري قوله أيضا إن اللواء 34 من قوات البشمركة سيغادر ديالى للانضمام إلى الفرقة 15 الجبلية في إقليم كردستان العراق، ولاستيضاح الموقف على خلفية التطورات المتلاحقة في شأن هذه القضية. أجرت إذاعة العراق الحر الأحد مقابلة عبر الهاتف مع رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق الدكتور فؤاد حسين، الذي أكد أن قوات البشمركة ما تزال متواجدة في مواقعها في ديالى، مشيرا إلى اجتماع موسع تعقده القيادات السياسية والعسكرية في كردستان لتقييم نتائج المحادثات التي أجريت مع الحكومة المركزية في بغداد.
قوات البشمركة اللواء 34، هذه القوات لا زالت متواجدة في مواقعها ومقر القوات في منطقة قرتبة، ولكن عمل هذه القوات تمتد إلى جلولاء وخانقين، أي منطقة واسعة تقع في تقريبا في شمال محافظة ديالى. واليوم هناك اجتماع موسع للقيادات السياسية والعسكرية في كردستان لتقييم نتائج المفاوضات إذا صح التعبير في بغداد، والتي جرت يوم الجمعة. وبعد الاجتماع سوف يتم الإعلان عن كيفية التعامل مع نتائج اجتماعات بغداد.
إذن هل يمكنك تأكيد التصريح الذي أدلى به وزير قوات البشمركة بالأمس، أم أن يعني هناك تطورات أخرى قد تتعارض يعني مع صحة هذا التصريح؟
المسألة أعتقد وبوضوح لا تتعلق بالقضايا العسكرية. إذا كانت المسألة تتعلق بالقضايا العسكرية ومحاربة الإرهاب، فهذه القوات ذهبت إلى هناك وحاربت الإرهاب، وهناك العديد من الشهداء بين قوات البشمركة، وتم تنظيف هذه المنطقة من الإرهاب. فالسؤال المطروح هو لماذا يأتي الجيش العراقي إلى هناك؟ هل يأتي لمحاربة الإرهاب؟ إذا كانت العمليات تخص وتهدف محاربة الإرهاب، فهذه القوات هي أيضا جزء من قوات محاربة الإرهاب. أما إذا كانت هناك إشارات سياسية وتخص بالنتيجة الاستيلاء على هذه المواقع، لأن هذه المواقع هي ما يعرف عليها في القاموس السياسي العراقي الحديث من المواقع المتنازع عليها، فإذا كانت تخص السيطرة على هذه المواقع فهذا خلاف للدستور وخلاف للاتفاقات السياسية. أما إذا كانت تخص عملية عسكرية فهذه أعتقد قوات البيشمركة وحكومة الأقليم سوف تساند العمل ضد الإرهاب، ولكن هناك إشارات أن هناك أجندة سياسية ما عدا الأجندة العسكرية، وهذا يخلق نوع من القلق لدى أبناء شعب كردستان والقيادات السياسية، لأن الأجندة السياسية تختلف تماماً عن الأجندة، إذا كانت هناك أجندة سياسية تختلف تماماً عن الأجندة العسكرية. فلهذا يتم دراسة الموضوع اليوم ويتم اتخاذ الموقف الملائم حول هذه الموضوع.
طيب دكتور فؤاد حسين، هل أثيرت هذه الهواجس يعني المتعلقة بيعني مسائل سياسية، هل أثيرت مع الجانب العراقي من قبل الوفد يعني الكردي في بغداد أثناء المحادثات؟
طبعاً يعني هذه أشياء معلومة مع الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي، لأن مثلاً منطقة خانقين منطقة محررة منذ 2003، وهناك قوات كردية في هذه المنطقة، وهناك جزء من الإدارة يتم دعمها من أقليم كردستان، وهذه المنطقة منطقة خانقين هي تقريبا منطقة 100% كردية، فالذهاب إلى هناك بحجة محاربة الإرهاب في الواقع شيء غريب بالنسبة لي، يعني شيء غريب، هل هو محاربة الإرهاب أو السيطرة على هذه المناطق؟ يعني هذا السؤال المطروح من قبل الجهات السياسية هنا. إذا كان السيطرة على هذه المناطق فهذا مخالف للدستور، لأن هذه المناطق مناطق تابعة للمادة 140، وبعد تطبيق المادة 140 سوف يكون واضحا أما تكون هذه المناطق جزء من أقليم كردستان أو جزء من الأقليم الآخر. أما السيطرة عسكريا على هذه المناطق وجلب جيوش من غير مناطق أخرى إلى كردستان فهذه تؤدي إلى ردة فعل لدى أبناء كردستان، لأنه إذا كان هناك قوات مسلحة فهناك قوات كردية، وجلب الجيوش بهذه الطريقة إلى هذه المناطق في الواقع يؤدي إلى ردة فعل نفسية واجتماعية وسياسية لدى أبناء كردستان، وهذه مسألة خطرة في الواقع.
الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
في محور المواقف الإقليمية، أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء في تقرير لها من واشنطن بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الحكومة العراقية أخيرا معلومات مفادها أن إيران تقوم بتدريب ما وصفت بفرق اغتيالات عراقية تخطط للعودة إلى العراق خلال الشهور القليلة المقبلة لاستهداف مسؤولين عراقيين وعناصر من الجيش العراقي والقوات الأمريكية. ونقلت الوكالة عمن وصفته بضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الأمريكية في بغداد تحدث في مقابلة أجرتها أسوشيتد برس معه الخميس شريطة عدم ذكر اسمه، نقلت عنه القول إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يقومان بتدريب فرق الاغتيالات العراقية في 4 مواقع على الأقل داخل إيران بحسب تعبيره. وأضاف الضابط الأمريكي أنه قام يوم الأربعاء الماضي بتسليم مستشار الأمن الوطني العراقي بعدة قوائم تتضمن أسماء المسؤولين الذين يتوقع أن تستهدفهم فرق الاغتيالات في العمليات التي يجرى التخطيط لها. كما نقل عنه القول إن بين المستهدفين عدة قضاة لم يكشف أسماءهم، مشيرا إلى أن المخابرات العراقية تعمل حاليا على تحديد الأماكن والتواريخ المتعلقة بالدخول المتوقع لعناصر الفرق الخاصة التي تتلقى تدريبها في إيران إلى العراق بغية إعداد تقييم يرفع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. وأقر المسؤول الأمريكي بأن كشف هذه المعلومات يأتي في محاولة للضغط على إيران كي توقف تدريب مسلحي الميليشيات ومنعهم من العودة إلى العراق، كما أن الجيش الأمريكي يريد من الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأشخاص الذين سوف تستهدفهم فرق الاغتيالات بحسب تعبيره.
وجاء في تقرير أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة العراقية أيضا على تبليغ إيران بهذه المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية. يذكر أن طهران تنفي بشدة كل الاتهامات الأمريكية التي تزعم أن إيران تدعم الميليشيات المسلحة في العراق من أجل زعزعة الأمن فيه، قائلة إن عدم الاستقرار يعزى إلى استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة هناك. ولتحليل هذه المعلومات التي تضمنها أحدث تقرير تبثه وكالة أنباء عالمية من واشنطن عن علاقات طهران وبغداد، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي اعتبر أن التسريبات الجديدة تتشابه في مضمونها مع اتهامات أمريكية سابقة لإيران، لكنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حراكا إقليميا باتجاه احتواء التصعيد العسكري المحتمل في منطقة الخليج.
يعني أولا أنا أريد أن أبدأ من هذا الحديث الذي أجري عبر وكالة الأسوسيتد بريس، والذي سرب أو نقل مفاده إلى الحكومة العراقية. أعتقد أن ما يجري اليوم من حديث عن تدريبات تقوم بها طهران لقوات أو يقوم بها فيلق القدس بالتنسيق مع مجموعات عسكرية أخرى وتجهيز للمرحلة المقبلة، نحن لقد سمعنا هذه الأحاديث في فترات سابقة عندما جرى تهديد طهران، وعندما قررت طهران عدم الرضوخ للشروط الدولية بالتفاوض أو بوقف تخصيب الإيرانيوم وكل ما يتعلق ببرنامجها النووي. اليوم يعود هذا الحديث إنما مع فارق أن هناك حراك وقد تكلمتم عنه، وهذا الحراك العربي بدأنا نراه بالإضافة إليه اليوم سوريا. يعني منذ أسبوع عقد لقاء بين الرئيس السوري والرئيس الإيراني، وللمرة الأولى لم نسمع أصداء لهذا اللقاء أو لم ترشع عنه أي مواضيع. منذ أيام كان لقاء بين الرئيس الإيراني الرئيس أحمد نجاد ورئيس وزراء التركي، وأعتقد بأن المباحثات لم تأتي أو كما صرحت الصحافة التركية بما كان هو مطلوب من هذه الزيارة.
دكتور عماد رزق، يعني طهران تأبت على نفي هذه الاتهامات أو هذه التصريحات، يعني وأيضا أبدت يعني موقفا يشير إلى أنها يعني ترغب في يعني إحلال الأمن في العراق. يعني هل مثلا هناك قد يكون تحرك نحو إعادة إحياء المحادثات العراقية أو الإيرانية الأمريكية التي كانت بغداد قد استضافتها سابقا، يعني في شأن احتواء أي تهديدات للأمن العراقي؟ وقد تكون ربما هذه التصريحات أو التسريبات يعني تندرج في هذا الإطار.
ربما يكون الهدف من هذه الأحاديث أو التسريبات هو التحضير للجولة المقبلة من المفاوضات، إنما أنا أريد أن أشير إلى أن رغم كل الجولات التي جرت بين الجانب الإيراني والقوات الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية، كل هذه المباحثات والاتصالات والتواصل السياسي والاقتصادي والإعلامي أعتقد أنها حتى اليوم لم تؤتي بتحقيق الثمار أو المرجو منها، وبخاصة أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت أعمال العنف في العراق من جديد.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أخيرا وفي محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن أن وحدات عراقية وأمريكية حلت في الكوت جنوب بغداد محل القوات الجورجية التي عادت إلى موطنها لمواجهة القوات الروسية في الصراع الذي اندلع أخيرا في إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي في جورجيا. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان أصدره الجيش الأمريكي السبت أن قوات الأمن العراقية ستعمل بالاشتراك مع اللواء الأمريكي 41 للإشراف على عدة حواجز ومعسكرات، حيث كان اللواء الجورجي الأول منتشرا بحسب تعبيره. وكان الجنود الجورجيون يقيمون حاجزا كبيرا على بعد 30 كيلومترا من الكوت كبرى مدن محافظة واسط، ويقومون بدوريات في المدينة. وقد عاد معظم أفراد المفرز الجورجي
جورجيا المكونة من 2000 فرد اعتبارا من 10 من آب، وكان لجورجيا ثالث أكبر عدد من العسكريين المنتشرين في إطار القوات متعددة الجنسيات في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. ندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه